أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم يبدأ المصنف يتحدث عن موارد لا تجري فيها القاعدة. المورد الأول: تغسيل الميت من المخالفين، أن نغسله بطريقتنا أو بطريقتهم. يقول المورد الأول: أفاد بعض الأعلام أن الإمامي إذا غسل ميتا من أهل الخلاف كان عليه أن يغسله بالكيفية المعتمدة عندهم وليس بالكيفية المعتمدة في المذهب الإمامي، واستدل على ذلك بقاعدة الإلزام. لكن هل فعلا قاعدة الإلزام تجري في هذا المورد؟ المصنف يقول لا تجري، لأن يعني ألزموهم، يعني شخص، يعني ظاهر الرواية تتحدث عن أشخاص أحياء وتتحدث عن أشخاص أموات. والصحيح هو عدم جريان القاعدة في هذا الفرض، وأنه يجب تغسيل المخالف بكيفية صحيحة عندنا، لأن مفهوم الإلزام المستفاد من قوله ألزموهم بما ألزموا أنفسهم يستبطن المجازاة والمحاجة والإيجاب، وذلك ما يقتضي استظهار أن المقصودين بقاعدة الإلزام هم الأحياء دون الأموات، إذ لا معنى لفرض شيء على ميت أو محاجته أو مجازاته. فالقاعدة لما كانت تقتضي أن يكون طرفك من المخالفين وأن لك أن تفرض عليه ما يلتزم به بمقتضى مذهبه، فهذا يسابق المفروغية عن قابليته لأن تفرض عليه، وقابليته لمجازاته بما يلتزم به. واضح أنه يعني موردها حي أما موت. وبما ذكرناه يتضح حكم ما لو مات المخالف عن ورثة من الإمامية وليس فيهم من هو من المخالف، من هو من مخالف. إذا كان الميت من المخالفين والورثة من الإماميين، فهل نأخذ منهم بالتعصيب؟ نقول أنا الميت من المخالفين، ولا خل ميت خل لا معنى لمجازاته إلزام الميت. في الواقع لو طبقنا القاعدة ستطبقها على الورثة الموجودين في مسألة الإرث، والورثة الموجودين من الإماميين، ولا تجري قاعدة الإلزام في حق الإماميين. بل أيضا يضاف إلى ذلك أنه أنت ستريد أن تأخذ الأموال من من؟ الأموال من الورثة، لأنه بموت نفس الآن المالك الأصلي انتقلت أمواله إلى الورثة، فأنت تريد أن تأخذ من أموال الورثة وليس من أموال الميت. الميت بموته انتقلت أمواله إلى الورثة، فطرفك هم الأحياء، طرفك هم الموالين فيما نحن فيه. يعني أريد أقول في الواقع في مسألة التعصيب أنت تلزم الميت أو تلزم الوارث الموجود، تلزم الوارث ولا تلزم الميت، والعمدة على ماذا؟ العمدة على الوارث وليس العمدة على الميت. يعني لو كان الميت من المخالفين أو من الموالين هذا ما يأثر، اللي يأثر هو الوارث، هو من الموالين أو من المخالفين. وبما ذكرناه يتضح حكم ما لو مات المخالف عن ورثة من الإمامية وليس فيهم من هو مخالف، فلو اتفق أن كان أقرباؤه الذين مات عنهم بنت وأخوة، فإنه ليس للإخوة أن يأخذوا من ميراثه شيئا بقاعدة الإلزام، لأن طرفهم ليس هو الميت، وإنما طرفهم من هو البنت، والبنت من الإمامية بحسب الفرض، لذلك يكون لها تمام الميراث، نصفه بالفرض ونصفه بالرد، ولا يكون لإخوة الميت شيء بالتعصيب. وإن كان الميت حتى وإن فرضنا أن الميت كان من المخالفين ومذهب المخالفين هو التعصيب، هذا طيب. لا بس خلنا نذكر الفكرة بدون أن قراءة المتن. شنو الفكرة في القضية هذه؟ يقول إحنا ذكرنا سابقا أن القاعدة تجري إذا كان فيها توسعة على الإمامية، وكان فيها أيضا ماذا؟ رفع كلفة عن الإمامية، هذا أو هذا، إما توسعة على الإمامية وإما رفع كلفة. أما في تخصيل الميت بطريقتنا وبطريقتهم، شنو الآن التوسعة على المغسل الإمامي؟ ما في توسعة. إنزين، قد يسأل بأنه كيف استظهرتم أو من أين قلتم أن القاعدة تجري في هذه الموارد، موارد المنفعة للإمامي أو رفع الكلفة؟ هذا هنا استدل المصنف بعدة قرائن. أصلا يعني المتبادر للأذهان هو هذه، عندما تقول ألزمه بذلك، يلزم بماذا؟ يلزم الطرف الثاني، يعني كأنه يجبر، صح التعبير، كأنه شاء أم أبى، بعبارة أخرى شاء أم أبى خذه بهذا الأمر، خذهم بحقك، هذا واضح أنه لمصلحتك أنت ستكون. يجوز على أهل كل دين، على أهل كل دين يعني ضدهم وليس في مصلحتهم. فإذا بملاحظة القرائن الموجودة في الأدلة التي تقدمت واضحة، يعني تؤيد أن تطبيق هذه القاعدة سيكون في ضرر المخالفين وفي نفع الموالين. أما إذا لم يكن فيها نفع للموالين، فينبغي أن نبقى على ماذا؟ على الأدلة الأولية. هذا الآن بالنسبة للمورد الأول. ننتقل للمورد الثاني. نعم، المورد الثاني ما هو؟ أولا علينا أن نتذكر أننا لا نشترط الشهود في عقد الزواج، في حين أن العامة يشترطون الشهود في عقد الزواج. فلو فرضنا أن مخالفا تزوج امرأة المخالفة دون شهود مع علمهما باشتراط الشهود بحسب مذهبهما، فإذا هذا العقد حسب مذهبهما يعتبر أصلا النكاح باطل والعلاقة صفاح حسب مذهبهما الفقهي. فلو فرضنا، طبعا بطبيعة الحال ما دام يعني لو رفع أمرهما إلى ماذا؟ إلى الحاكم الشرعي، إلى القاضي الإمامي، هل يمكن أن يقيم عليهما حد الزنا بقاعدة الإلزام أو لا؟ يعني الآن هما العلاقة الجنسية بينهم، خلنا أيضا نفرض أنهما يسلمان بوجود علاقة جنسية بينهما، لأنه بالتالي قد يشكل بأنه عقد، لكن من اللي يقول كنا صارت علاقة جنسية بينهما؟ هذا ما بحث، خلنا نتجاوزه، طبعا إلى إجابة، يعني إجابة إلى إجابة، بس خلنا نتجاوزه بافتراض أنه هما يسلمان أنه صارت علاقة جنسية بينهما، يقرران بذلك، يعني ما يمكن. هل القاضي الإمامي يمكن أنه يقيم عليهم حد؟ يعني هما حسب المذهب الإمامي هما زوجان، لأن العقد لا يشترط فيهما فيه الشهود، وهما عقدا بلا شهود. أم حسب مذهبهما العقد باطل، يعني فهل يعتبرهما زوجان وبالتالي علاقة جنسية صحيحة بين زوجين، أو يعتبرهما أجنبيان حسب مذهبهما والعلاقة الجنسية تعتبر زنا ويقيم عليهما حد الزنا؟ طبعا بين قوسين أيضا، طبعا قلنا قبل شوي في إشكال يمكن أن نتجاوز الإشكال، أو شنو؟ إنه مجرد العقد لا يدل على وجود علاقة جنسية بينهم، ممكن ما صار بين علاقة جنسية، وهذا قد يجاب عليه بإجابات الآن ما أتدخل فيها. في إشكال ثاني ما هو؟ إذا هما يعتقدان يعني اعتقدان بشرطية بشرطية الشهود، ولم يشهد على العاقد. إذا هما يعتقدان بشرطية الشهود ولم يشهد على العقد، هل عندهم إرادة جدية لعقد الزواج؟ عقد النكاح إرادة جدية تتحقق؟ سؤال هذا.
مع علمهم،
مع حيقولوا مع علمهما، نصنف قال مع علمهما باشتراط الشهود.
ما في يعني إرادة جدية.
إذا انتفت الإرادة الجدية أيضا حتى على مذهبنا يكون العقد إيش؟ باطل. لأن صحيح إننا نشترط الشهود، لكن نشترط الإرادة الجدية في العقد. فإذا أنت تفترض شيخنا المصنف بأن إنهما عقدا بدون شهود مع علمهما باشتراط الشهود حسب مذهبهما، يعني مع اعتقادهما باشتراط الشهود، فإذا ما عندهم هذه جدية لإجراء عقد النكاح، سيكون العقد باطل لهذا السبب، لعدم وجود إرادة جدية. فإذا العقد باطل على كلا المذهبين. لكن يمكن نجيب شيء آخر، حالة أخرى ذكرناها بالأمس. شنو الحالة الأخرى؟ يمكن هذا الشخص يكون هو يعترف بأنه على رأي مذهبه يشترط الشهود، لكنه يرفض اشتراط الشهود. يعني شلون يقول لا دليل عند مثلا فلان الفقيه على اشتراط الشهود، دليلهم غير صحيح، دليلهم باطل. يعني يناقش، مو قلنا بالأمس ان بعض المثقفين، حتى عندنا بعض اللي يشوف نفسه انه مثقف كذا، يقعد يناقش يقول مثلا الغناء ليش حرام؟ مو حرام، ما في دليل من القرآن انه حرام، ما في كذا، وكثير من الامور يعني يجيبها. فهو يرفض الحكم هذا. في مثل الحال هذا ذكرنا ونعن نعيد، اذا كانت المساله موجوده عند فقهائهم، لكنه شخصيا هو مع مجموعه من الناس ينكرون هذا الامر ويشنعون عليه، حتى نقول ينكرون ويشنعون عليه، اصلا نلزمه بذاك الراي او لا؟ المفروض ما نلزمه بالراي، هو يقول ان تقول انت بما الزموا به انفسهم. وهذا الرجال اذا نظرنا اليه كشخص وكشخص ولا يلتزم بهذا الامر، بل هو ممن يشنع عليه ويهاجمه. لذلك قلناه ألزموهم، هم عائدة على طائفتهم أو عائدة على أشخاصهم، عائدة على الطائفة كطائفة أو عائدة إلى الأشخاص. إذا طيب هذا عن عدة ملاحظات، نرجع إلى ما نحن فيه. هل يصح الآن مصنف يقول هل يصح أن نقيم عليهم حد الزنا؟ يقول ما يصح، طبعا حتى بناء على يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. لماذا لا يصح؟ كأننا الفكرة الأساسية إنه وش الفائدة اللي بيجين إحنا من هذا؟ قلنا قبل شوي لابد من وجود، وإيش وجود نفع أو رفع كلفة، وجود نفع على الإمام أو رفع كلفة. أما إقامة الحد على هذين يعني الرجل والمرأة، على هذين الاثنين، لا ليس فيه نفع على للإمام أو رفع كلفة. لكن هذا الآن هذا الجواب يمكن أن يعلق عليه بأمرين. الأمر الأول، أنت الآن تقول أنه ما في نفع ولا في رفع كلفة إقامة الحد عليهم، وياي في بعض الأحيان ممكن نفترض ترى فيه نفع. كيف؟ يعني مثلا قد يكون هذا الشخص الرجل أو المرأة من الأشخاص المؤذين إلى المؤمنين، شخص مثلا يؤذي المؤمن أذية خارجية، يعني يؤذي جاره المؤمن، يضايقه وكذا. ولما نقيم عليه الحد، وخصوصا إذا كان محصن ويرجم، انتفع المؤمن ارتاح من حجر عثرة في طريق المؤمنين. هذا أفرادي نفرض هالشيء. نفرض فرضية ثانية، إن إقامة الحد عليه والمحصن ورجمه سينقل تركته إلى وارث من المؤمنين، هذا نفع للمؤمن، في نفع للمؤمن. فإذا الفرضية هذه يمكن نوجد فيها نفع. يعني شنو المقصود من النفع؟ النفع ترى قلنا إحنا لما النفس التخلص من أو إقامة الحد عليه، حتى كان حد رجم، قصدي حد جلد، بعض الأحيان نقول نفع إنه يخليه يتأدب هل أدب يتألف هذا الرجل مثلا؟ هل هذا ألا يعد نفعا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، فإذا النفع قد نتصوره من خلال التخلص من بعض المؤذين للمؤمنين، إذا كان مؤذيا، إذا كان مؤذيا للمؤمنين. أنا من الأشخاص اللي يؤذي ويضايق المؤمنين في شعائرهم مثلا، في مصالحهم، في الشيء الثاني. ولعله الأسلم الأصح في مثل القضية هذه، أو يعني من النقاط الأسلم أن تذكر، هو أصلا عندنا قاعدة درء الحدود بالشبهات. إذا الحدود تدرأ بالشبهات، وما نحن فيه نحن نقول أصلا هو ليس زانا أصلا، هو في بناء على تصحيح العقد، يعني حتى لا نرجع للإشكال الأول، بناء على أن العقد هذا صحيح على مذهبنا، فهل يوجد شبهة أعظم من هذا؟ إحنا نقول أصلا العقد صحيح وهما زوجان في الواقع، نقول هما في الواقع زوجان، فمفترضنا يدرى عنه الحد. خلينا أجيب مثال آخر، يعني خلينا مثال آخر الآن. لو أنه شخص إمامي، عقدنا له بوكالتنا التامة، عندنا وكالة عنه، عقدنا له على امرأة وهو لا يعلم أن هذه امرأته، فجاء ووطأها بقصد الزنا أو قصد الاستمتاع الجنسي، يعني مو اللي مقصد عنوان الزنا يعني، وهو يجهل أنها زوجته، يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد؟ مع نحن زوجناه بها من قبل، يعني هو ما يدري أن هذه زوجته، وشافها قال يريد يستلذ بها وقعها، يقام عليه الحد؟ ولم يجامع النبي، وجامع من؟ جامع زوجته الواقعية، وكان يجهل أنها زوجته. نعم قد يؤدب على هكذا، أنه كيف أنت قبل أن تعلم بكونها زوجة لك تتوقع حاشا وشكرا، قد يؤدب من هذه الزاوية، أما لا يقام عليه الحد. فأريد أقول من واقع زوجته الواقعية وهو يجهل بكونها زوجة له، لا يقام عليه الحد، حد الزنا، غير ما هنالك أنه لجرأته قد يعزل. انتهى الموضوع. فلا يصح إقامة الحد هنا من على هذا في مثالنا لهذه الزاوية، لا لكون ما عند لا نفع يعود علينا من إقامة الحد. المورد الثالث أنه إمامي تزوج من امرأة بكر إمامية أيضا من دون إذن وليها، زين شنو صار المشكلة؟ المشكلة أن الولي يرى صحة هذا العقد اجتهادا أو تقليدا. المفروض يقول الولي يرى عدم صحة هذا العقد، يعني المفروض يقول الولي، يعني ولي البنت، يعني بنت من الإمامية تزوجت بولد من الإمامية بدون إذن وليها، الزوج مثالنا إن صح التعبير عنه بزوج، يعني الرجل الذي عقد عليها هو اجتهادا أو تقليدا لا يشترط إذن الولي، فعقد عليها بدون إذن الولي، عقد على امرأة، على فتاة بدون إذن الولي، لكن الولي ولي البنت يعني أو البنت يشترط، يعني حسب اجتهاده أو تقليده يرى أن الزواج لا يصح إلا بإذن الولي. فهل يصح للولي أن ينتزع ابنته من عقد عليها أو لا يصح؟ أو لو عكسنا، طبعا هناك أنه عكس، لأنه هو مو هالشكل، هو يقول الرجل يشترط إذن الولي والولي لا يشترط إذن الولي، هالشكل حتى يصير المثال مضبوط. الرجل الذي عقد يشترط إذن الولي، مع ذلك لم يأخذ إذن الولي. الرجل الذي عقد يشترط إذن الولي ومع ذلك لم يأخذه، وياي فكرة؟
واضح.
أبو البنت لا يشترط إذن الولي، فهل يستطيع أن يلزم الرجل يقول له أنت عقدت على ابنتي بدون إذني، وحسب مرجعك أنت لا، أنت تشترط إذن الولي، وإذن الولي لم يحصل لك، فأنا أنتزع ابنتي من عندك. عيد الفكرة، الرجل حسب رأي مرجعه يشترط إذن الولي وهو لم يحصل عليه، ومع ذلك عقد على البنت. أبو البنت لا يشترط إذن الأب، فهل يستطيع في هذه الحالة أن يأتي إلى الرجل ويلزمه برأي مرجع الرجل نفسه، يقول له أنت الآن مرجعك يقول لازم إذن الأب، وأنا أبوها أنا مو موافق، وبالتالي أنتزع بنتي من عندك، هل يمكن هذا؟ يقول لا، يقول لا يمكن. والسبب إنه قاعدة الإلزام لا تجري بين الإمامية في داخلهم مع اختلافهم في التقليد أو في الاجتهاد، يعني هو ناظرة إلى المذاهب الأخرى أو أيضا إلى الأديان الأخرى، ولا تتحدث عن داخل البيت الإمامي.
خلينا بالنسبة إلى الولي هو الذي اللي هو مرجعه لا يرى اللي هو إذن الولي،
صحيح.
زين، الزوج يرى اللي هو إيش اسمه، يرى إذن الولي،
اشترط إذن الولي، نعم،
وعلى هذا تزوج بها،
مع ذلك تزوج بها،
فهنا لا يقع العقد صحيحا.
هو الآن هون مصنف بناء على أن العقد صحيح، يعني العقد الآن، العقد في نظر الأب يعتبر عقد وإيش؟ صحيح. لحظة خلينا ننظر الآن من جهتين. أبو البنت يقول أنا مرجعي ما يشترط إذن الأب في زواج البنت، وبنتي تزوجت بدون إذني، فالآن أبو البنت يقول زواج بنتي صحيح أو خطأ؟
خطأ.
كيف؟ يقول مرجعي لا يشترط إذن الأب.
لو قاعدة الإلزام ما
الحين الآن قبل قاعدة الإلزام، قبل قاعدة الإلزام، أبو البنت يقول بنتي تزوجت بدون إذني، ومرجعي ما يشترط إذني، فزواج بنتي صحيح أو خطأ؟
مو الآن الأب اللي متزوج.
يما خالف الحين هو شو يقوله، زواج بنت صح لو خطأ؟ يقوله
يعني اللي هو على حسب رأي مرجعه صحيح.
صحيح.
ايه؟
زين، الآن خلينا نركز على هذه الفكرة حتى ننتقل. أبو البنت يقول بنتي تزوجت بدون إذني، ومرجعي لا يشترط إذني أنا كأب في زواج بنتي، فزواج بنتي صحيح أو خطأ؟
صحيح.
صحيح. الآن صحيح، الآن بهالمقدار صحيح. الآن أبو البنت ينظر إلى زوج البنت، زوج البنت الآن أخذ العقد عليها، يقول لي تعال أنت الحين مرجعك اشترط إذن الأب أو ما اشترط؟
يشترط.
الآن الزوج الآن اللي عقد لو سألنا يقول نعم أنا مرجعي يشترط، فيسأله يقول لي أنت الحين أخذت إذني أنا كأب؟
ما أخذت.
يقول لا أنا ما أخذت إذنك. يقول إذن النتيجة انت الان عقدك على راي مرجعك انت من جهتك انت كزوج
باطل.
باطل وصحيح؟
باطل.
بيقول باطل، يعني ما دام باطل عشان انا باخذ بنتي استرجع بنتي، هذا يلزمه بما الزم به انفسه نفسه بناء على هل القاعده تجري او لا تجري، يعني كتطبيق يقول لك لماذا لا نلزم الزوج بما الزم به نفسه؟ الزوج ألزم نفسه بماذا؟ بأن العقد على البنت البكر بدون إذن وليها عقد باطل، فالأب يريد أن يلزم الزوج بهذه الفكرة، وأنا ألزمك برأي مرجعك فعقدك على هذه البنت باطل وأنا أسترجع البنت. هذه الفكرة كمثال، بس يقول هذا غير مقبول باعتبار أن القاعدة لا تجري بين الإمامية. هذه الفكرة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.